عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله
وعليكم
السميع العليم
السلام
من الشيطان
ماس.
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، وأسأله سبحانه وتعالى كما علم آدم أن يعلمنا، وكما فهم سليمان أن يفهمنا، وأسأله سبحانه وتعالى كما ألان الحديد لداود أن يلن لنا الفقه ومسائله بفضله وكرمه منه. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع أول درس من دروس سلسلة الفقه إن شاء الله تبارك وتعالى، وأنا مش هبدأ النهاردة شرح سلسلة الفقه خالص، ولكن أنا عايز أعمل لكل الحضور صدمة زي الصدمة اللي عملناها في درس العقيدة. في درس العقيدة قلت لكم إحنا مش الأصل عندنا إن إحنا ندرس قواعد نظرية نحفظها ونعرف أدلتها من خلال العقيدة وبس، لا لا لا، ده كان الأصل عندي إن أنا أقول إن اللي بيعمل كده اسمه دارس عقيدة. أنا عايز من خلال مدرستنا للعقيدة إن أنا أتحول من دارس للعقيدة إلى رجل عقيدة. وسبحان الله الفكرة دي أو المعنى ده خلى ناس كتير جدا تقول فعلا إحنا لأول مرة بندرس العقيدة بهذه الصورة. طب تعالوا مع بعض، وإحنا إن شاء الله بإذن الله في دورتنا بإذن الله اللي هندرس فيها الطهارة والصلاة والصيام إذا شاء الله سبحانه وتعالى، أبدأ معاكم بمجموعة أفكار مهمة جدا. الفقه مش عبارة عن مجموعة من الأحكام الفقهية، يجوز لا يجوز، حلال حرام، صح غلط، لا لا لا، المعنى أكبر وأوسع وأعظم من هذا. دراسة الفقه من وجهة نظري للأسف إحنا على مدار السنين اللي فاتت دي كلها لم ندرس الفقه بصورة صحيحة إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم فيها عن الأحكام كان بيوضح لنا فيها الأحكام بطريقة مختلفة. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى لما يعني أراد أن يخبرنا بأن حكم الخمر حرام، جميل كده، أي حد هيسأل حكم الخمر إيه؟ هقول له حرام. ولكن إذا رجعنا للقرآن هنلاقي إن الحكم ده ذكر في القرآن بطريقة مختلفة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا حاجة هنتعلمها وإحنا بندرس الفقه، حاجة اسمها العلل الفقهية. هو إيه العلة اللي من أجلها حرم الله عز وجل علينا الخمر؟ فقال الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ هنا ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا وبيذكر لنا الحكم، وضح لنا كل ما يتعلق بالحكم علشان تبقى عقلا وقلبا ووجدانا ومشاعر واخد الحكم الشرعي وانت مطمئن وقلبك ساكن له. ايه الفرق النهاردة بيننا كطلبة علم مثلا بنقول للناس الخمر حرام واحنا شايفين ان المجتمع بتنتشر فيه الخمور وبينتشر فيه المخدرات، وبين المجتمع بتاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لهم نفس الحكم؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى قال للمجتمع ده حكم واحنا قلنا للناس نفس الحكم، ومع ذلك النتيجة كانت مختلفة. النتيجة كانت مختلفة لان طرح الحكم كان مختلف، طرح الحكم على الناس كان مختلف، وبالتالي النتيجة كانت لازم تكون مختلفة. الأحكام الشرعية لازم تتحط داخل أطر معينة، احنا شلنا الأطر دي تماما وبدأنا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية ندي للناس أحكام جامدة. للأسف الناس بقت بتمل من درس الفقه، ولو في يوم من الأيام قلنا لناس عندنا درس تربوي يحضر الآلاف، ولو قلنا عندنا دورة علمية في الفقه لا يحضر إلا القليل. ليه؟ لأن الناس أصبحت يعني ترى ان الفقه ده ماده جامده جدا كده وماده صعبه ويبقى صعب ان احنا نتعامل معاها اصلا. لا ابدا ابدا، بل الاصل في مثل هذه الاحوال ان احنا نضع الحكم داخل مجموعه من القوالب احنا هنتعلمها مع بعض باذن الله اثناء السلسله. هنتعلم ان شاء الله ان من خلال القوالب دي ازاي بالفعل نحبب الناس في الحكم، ازاي بالفعل نحبب الناس في الحكم، وازاي بالفعل ان احنا نكون حريصين على الحكم. يعني مثلا كم مره دخلت الى المسجد لصلاه جنازه ونلاقي عشرات الناس اصلا ما بتصليش واقفه بره قدام المسجد وما دخلتش تصلي على الجنازه، في حين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاي يعلم الصحابه ايه المعنى والمغزى المراد من ورا صلاه الجماعه، قال لهم خدوا بالكم ان صلاه الجماعه دي المستفيد منها انت والميت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن صلاة الجنازة، قال: من صلى على جنازة فله قيراط، والقيراط كجبل أحد حسنات. فهنا لما الإنسان يعرف أن كجبل أحد حسنات سيناله إذا صلى على الجنازة هيسعى لهذا العمل. وفي الجانب الثاني النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطب كده قلوب كل الناس، قرايب وأصحاب وجيران ومعارف هذا الإنسان الذي مات. ما من مسلم يقوم عليه أمة من الناس، في رواية طبعا يبلغون 40 وفي رواية يبلغون 100، إلا شفعهم الله فيه، وفي رواية إلا غفر الله لهم. لو أهل الميت اللي واقفين بره المسجد قلنا لهم إحنا عايزينكم معانا جوه علشان كل ما عدد زاد ربنا سبحانه وتعالى هيغفر للميت ده، لما نخاطبهم بهذا الخطاب ونحط الخطاب في هذا القالب المسألة هتختلف تماما، المسألة هتختلف تماما. قبل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يلا احنا هنتعلم الوضوء، السنن كذا والواجبات كذا والفرائض كذا وشروط الصحة كذا والنواقض كذا، قبل ده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيديهم بعض المعاني الإيمانية العالية جدا. فكان صلى الله عليه وسلم يقول لهم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمله. خد بالك ان الوضوء اللي انت بتتوضاه ده لو توضيت صح، لو توضيت صح يغفر الله لك كل ما كان منك. الإنسان منا لما يدخل على الوضوء هو مستشعر هذا المعنى. من توضأ كما أمر، أول حاجة تتبادر إلى ذهن إيه؟ طيب علمونا النبي أمرنا إزاي؟ شوفوا القالب اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضعه. تخيلوا بعض الناس وهي بتتوضأ تاخد مية وتعملها كده وخلاص وتجري المية على أيديها وكده. طيب تعالوا شوفوا القالب اللي النبي وضعه عند دراسة الفقه. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام يتوضأ فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا التي ارتكبها بوجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. هيبقى حريص جدا إن الماء يصل لكل مكان في الوجه علشان ربنا سبحانه وتعالى يغفر له. الإنسان منه هو واقف على الحوض بيتوضأ، وواقف على الحوض بيتوضأ، شوفوا القالب اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضعه للإنسان اللي بيتوضأ علشان يحافظ على سنن الوضوء ويحافظ على واجبات الوضوء ويحافظ على ما يتعلق بالوضوء من شرائط وسنن ونحو ذلك. وانت واقف تتوضأ على الحوض النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان في حوض تاني في الآخرة وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة بيسألوا النبي: هتعرف أمتك ازاي على حوضك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. الغر الفرس الأغر والفرس اللي في وجهه بياض، والمحجل اللي إيديه ورجليه فيها بياض. فبالتالي لما الإنسان منا وهو واقف على الحوض يفتكر إن إتقان الوضوء هيوصل إن يوم القيامة يقف الإنسان منا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب من هذا الحوض، المسألة هتختلف تماما تماما. لما نعرف مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. النبي هنا بيدي حكم فقهي على فكرة، بيدي حكم فقهي، ولكن شوف الإطار اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضع فيه الحكم الفقهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. فالصحابة طبعا وقفوا كده قالوا: يا رسول الله يعني بتعذبوا بإيه؟ قال: أما أحدهما فكان لا يستر من بوله. ده حكم فقهي إنك لازم إذا دخلت الخلاء إنك تاخد بالك شوية من النجاسات. ده الحديث ده لما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن في عذاب في القبر بسبب استهانة بعض الناس في مسألة التطهر من النجاسات، على طول تخلي الصحابة يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: طب إيه كيفية التطهر؟ طب نتطهر إزاي؟ طب إيه الطريقة الصحيحة؟ وبالتالي النبي أعطاهم الحكم ولكن في مجموعة من الإطارات اللي تخليهم يحافظوا على هذا الحكم. احكام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش جافه، بص يا فلان روح اعمل كذا، وانت فلان روح اعمل كذا. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيحاول صلى الله عليه وسلم لما بيجي يدي حكم فقهي او مساله فقهيه، ما كانش النبي بيدي مساله جافه، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدي مساله في مجموعه من الاطارات اللي تحبب الصحابه في الفقه، علشان كده بيبقى سهل عليهم ان هم يكونوا فقهاء، لان هم حبوا الفقه. وده دورنا من خلال السلسله ان انا اخليك تحب الفقه. يعني مثلا لما نقول هو ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل ان المراه لما تموت تكفن في 5 أثواب في حين ان الرجل يكفن في 3؟ وليه من السنن ان المراه اذا حملت على الاكتاف اثناء الجنازه يغطى عليها بنعش، الراجل مش كده؟ وليه يستحب ان المراه لما تيجي تدفن يوضع على القبر ملاءه كده او شيء يسترها وهي تنزل الى القبر؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم هو بيكلمهم في حاجه زي كده ربطهم بمعنى عجيب جدا، ربطهم بالله. النبي صلى الله عليه وسلم هو بيتكلم مثلا على مساله الناس اللي بتغتسل في مثلا في البحار وفي الشواطئ ونحو ذلك، وبيبقوا نازلين عراه شبه عراه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله حيي ستير، ان الله حيي ستير. ليه؟ فلا يغتسلن احدكم عاري، فلا امام الناس يعني، وانت قدام الناس كان ما ينفعش تبقى بالمنظر ده او بالصوره دي. نهى النبي عن التعري. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يديهم الحكم قال لهم خدوا بالكم ربنا سبحانه وتعالى حيي وستير، هو ربنا بيحب الستر. علشان كده قال ان المرأة لما تيجي تتكفن تتكفن في زيادة شوية 5 أثواب دون الرجل. العلماء عرفوا بقى من خلال الإطارات اللي النبي وضعها في تعلم الفقه ان ده علشان المرأة محتاجة لستر اكتر، ولما تتحمل على الاكتاف طبعا هي لما بتتكفن الكفن بيبقى مجسد الجسم خالص، وبالتالي المرأة بتبقى محتاجة لستر حتى وهي ميتة، فما بالكم وهي حية. ولما تيجي تنزل بقى من على النعش ده علشان نحطها في القبر الجسد بيظهر طبعا بسبب فنحط قطعة من القماش كده علشان يكون أستر لهذه المرأة. الله أكبر، أنا لما أفهم ده أنا بالفعل هحب الفقه جدا، أنا بحب الفقه جدا. لما نيجي النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم مثلا عن الحامل والمرضع، تصوم ولا ما تصومش؟ ونلاقي النبي قبل ما يقول تصوم أو ما تصومش وهل عليها كفارة ولا لا، تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى وضع عن الحامل والمرضع الصيام. قبل ما يقول لك الحكم يقول لك انظر الى الله عز وجل برحمته سبحانه وتعالى ورفقه بنا، وبعد كده يدلنا النبي صلى الله عليه وسلم الحكم. احنا محتاجين بالفعل ان احنا قبل ما ندي للناس الاحكام في وشها مره واحده كده، احنا محتاجين ان احنا بالفعل نعرف مجموعه من الاطارات اللي النبي كان بيطرح من خلالها مسائل الفقه على الناس. علشان كده تلاقوا مثلا كل آيات الأحكام بنسبة كبيرة جدا آيات الأحكام تختم بأسماء الله وصفاته. ليه؟ لأن كل حكم يتناسب مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. تلاقي كل حكم موجود في القرآن ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. أنت لو فعلا مؤمن بالله واليوم الآخر أنت لازم تطبق الحكم ده. ربنا سبحانه وتعالى وهو بيدينا الأحكام في القرآن بيعلمنا الأخلاق وبيعلمنا السلوكيات الطيبة حتى في عز مسائل الشجار والاختلاف في مسائل الطلاق. شوفوا احنا بنتكلم بقى على طلاق ومش عارف ايه والكلام ده، احنا النهاردة لان احنا ادينا للناس الاحكام جافة في دماغها وفي وشها كده، كانت النتيجة ان هو في وقت الطلاق جايب ناس علشان يضربوا اهل زوجته، وهم جايبين ناس علشان يضربوا زوج بنتهم وهكذا. في حين ان ربنا سبحانه وتعالى في القرآن وهو بيدلنا الحكم ويعطينا الحكم بيعطي الحكم في اطار معين من السلوكيات والاخلاقيات، فيقول الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. فأحكام الصيام يريد الله بكم اليسر. إيه ده؟ إيه ده لما ناخد الأحكام بهذه الصورة؟ هنحب الفقه فعلا هتبقى مادة الفقه دي بالنسبة لنا مادة مهمة جدا. وهذه المقدمة الأولى في درس النهاردة. المقدمة الثانية لازم نعرف كويس جدا إن درس الفقه ده له فضل عظيم ولو عدة نوايا المفترض إحنا ننويها من الآن. إيه هي النوايا دي؟ النية الأولى احنا عايزين نتعلم فقه علشان يصلح كل واحد منا عبادته. لا تنصلح العبادة ابدا الا بمعرفة كيفية اداء هذه العبادة. واحنا بنتعلم الفقه هيبان لينا ان احنا كان عندنا اخطاء كتير جدا واحنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى. هضرب ليكم مثال بسيط جدا، الشباب عارفينه والبنات برضو عارفينه. ساعات بنشوف ناس وهي بتصلي الله اكبر الله اكبر، سمع الله لمن حمده، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، طالع نازل طالع نازل طالع نازل، مفيش طمأنينة مفيش سكينة في الصلاة. شوفوا النهارده لما الانسان يجهل حكم واحد من احكام الشرع، دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم جاء فقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الله، هو صلى ولا ما صلاش؟ هو صلى، ولكن النبي قال له ارجع صلي مرة تانية، انت ما صليتش اصلا. راح المرة التانية صلى، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. راح المرة التالتة صلى، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال والذي بعثك بالحق لا أتقن غيرها، ما بعرفش يا رسول الله اصلا الا كده. فبدأ النبي يوضح له، قال له إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يقوم فيستقبل القبلة ويكبر ويقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر معه من كتاب الله، ثم يركع حتى يطمئن، ثم يقوم حتى يطمئن، ثم يسجد حتى يطمئن، ثم يجلس حتى يطمئن، ويفعل ذلك في صلاته كلها. الراجل ده كان غايب عنه حكم واحد من أحكام الصلاة، وهو ان الطمانينه ركن من اركان الصلاه، لا تصح الصلاه الا بها. كان الحكم ده غايب عنه، فبقاله سنين طويله بيصلي، ولولا ان النبي شافه المره دي كان هيفضل طول عمره يصلي بهذه الصلاه. وهنا يجي لنا حديث مرعب من النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا بقى وهو بيدي الحكم صلى الله عليه وسلم بيضعه لينا في اطار، قال صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل 60 سنه ولم يقبل الله منه صلاه واحده. دي عندنا في الفقه بنسميها الالغاز الفقهيه، لغز فقهي. ايه ليه اللغز الفقهي؟ عشان الكل يقعد يفكر. طب مثلا انت اهو انا بكلمكم وحميد وانت بسالك اهو، واحد بيصلي بقاله 60 سنه وربنا لم يقبل منه صلاه واحده، شايف ده ليه؟ اول ما قلت كده هيبدا كل اللي قاعد قدامي ايه، هو الراجل ده عمل ايه. يبقى في اولا العقل بدا يحضر، القلب بدا يحضر، العقل بدا يشتغل، هو الراجل ده عمل ايه. على فكره العقل لو كان شغال في وقت الدرس في حته بعيده خالص، هو بمجرد طرح السؤال العقل ايه؟ ها؟ جاء علشان يكون منتبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وفي اي شيء يا رسول الله؟ قال يتم ركوعه ولا يتم سجوده، او يتم سجوده ولا يتم ركوعه. ده كان عنده مشكله في الطمانينه في الصلاه، فبقى له 60 سنه بيصلي ولم يقبل الله منه صلاه واحده. الفقه يعلمنا ازاي نعبد ربنا صح، ودي النية الأولانية زي ما قلت لكم، لأن في كتير من الأوقات ممكن الإنسان يبقى عايز يعبد ربنا ويعبد ربنا غلط. وهضرب ليكم مثال على كده. جاء 3 نفر إلى بيوت النبي يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بعبادة النبي كأنهم تقالوها. بصوا بقى، أما الأول فقال أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، والثاني وأما أنا فأقوم الليل ولا أنام، والثالث قال وأما أنا فلا أتزوج النساء. تخيلوا ان الثلاثه دول هم في ظنهم ان هم بيعبدوا ربنا بعباده عظيمه جدا اكتر من عباده النبي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر بحال الثلاثه جمع الناس المسجد وقال ما بال اقوام يقولون كذا وكذا، اما اني اتقاكم لله واشدكم له خشيه، ولكني اصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الله، يعني اللي انتوا بتعملوه ده انتوا اصلا هتعاقبوا عليه، لن تثابوا عليه، لان دي مش عباده ربنا سبحانه وتعالى بيحبها. فتخيلوا لما ندرس الفقه هنعرف فعلا نعبد ربنا سبحانه وتعالى صح. صحابي كريم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، اسمه الصحابي ده كهمس الهلالي، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وتعلم منه ايه اركان الاسلام، كذا وكذا وكذا، وبدا يعلمه التعليم الاسلام الاساسيه. وهو قرر بقى مش يقعد مع النبي يتعلم، لا، رجع لبلده بقى خلاص. رجع لبلده قعد سنه كامله صايم لا يفطر ابدا، طبعا ضعف جدا واصبح نحيف جدا. فلما جاء بعد سنه كامله بيقول فلما راني رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد في النظر وصوب، مين ده؟ انا الشكل ده انا عارفه. فقال يا رسول الله الا تعرفني؟ قال من انت؟ قال انا كهمس الهلالي. وانا هجاوبك، انا عارف ان انت مستغرب من شكلي، يعني يا رسول الله والله ما افطرت بعدك يوما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى المفاجاه، ان الناس اللي بتعبد ربنا من غير فقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما صام من صام الابد، صيامه غير مقبول عند الله عز وجل. متخيلين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له بعدها ايه؟ وما حملك على أن تهلك نفسك. اللي أنت عملته في نفسك ده اسمه إهلاك. ففي كتير من أوقات الإنسان منا بيبقى عايز يعبد ربنا ويتقرب إلى الله عز وجل بعبادة كبيرة جدا، وهو في النهاية ما فعل معروفا وما تقرب إلى الله عز وجل ببر. زي الراجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم قابله في سفر، ويعني مر النبي على رجل وهو في سفر قد وقع في الأرض ويظلل الناس عليه وظلل عليه، فقال النبي ما له الرجل ده ماله؟ قالوا يا رسول الله رجل مسافر صائم، مسافر وصايم والحر شديد، فكانت النتيجة وقع في الأرض. هو وهو واقع في الأرض بيظن ان هو بقى ايه بيتقرب الى الله عز وجل بعمل كبير، ان هو دلوقتي لو مات هيبقى سيد الشهداء. وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا الحكم فيقول ليس من البر الصيام في السفر، ده مش من البر ابدا ان انت تصوم ويبقى ده حالك. فهو بيظن ان هو بيعبد ربنا بطريقة صحيحة، ولكن هو في الحقيقة مش بيعبد ربنا سبحانه وتعالى الا بطريقة خاطئة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. فانا عايز اتعلم الفقه واحد علشان لما اعبد ربنا سبحانه وتعالى اعبد ربنا بطريقة صحيحة سليمة ما يكونش فيها اي مشكلة. طب اتنين، اتعلم الفقه علشان لا اقع في صور الحرام او لا اقع في شيء محرم وانا مش واخد بالي. وكم من الناس وقعوا في امور محرمة وهم مش عارفين. هضرب لكم مثلا مثال، ان ممكن الانسان يقع في شيء محرم وهو لا يشعر وهو مش واخد باله. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. يعني أنا لو مراتي معاها خاتم مثلا ذهب اتكسر، وهروح عند الجواهرجي مثلا أو صاحب محل الذهب أقول له خد الخاتم المكسور ده وأنا هاخد الخاتم السليم ده وأدفع زيادة، هذه صورة من صور الربا المنتشرة جدا وسط الناس، ولا يشعر الناس ان ده من الربا، نسأل الله السلامة والعافية. ونموذج تاني، ناس كتير جدا بتتعامل بقروض ربوية محرمة وهي لا تشعر انها بتتعامل بقروض ربوية محرمة. علشان كده كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يدخل الى اسواق المسلمين، ولما بيخش السوق كان يجيب التجار ويقوله تعالى انت المسألة الفلانية في الاحكام البيوع ايه رأيك فيها؟ فإذا أجاب، لو فعلا أجاب إجابة صحيحة يقول له خليك في السوق بيع واشتري زي ما أنت عايز. وإذا لم يستطع الإجابة أو أجاب بطريقة خاطئة كان عمر رضي الله عنه يضربه بالدرة ويقول أخرج خارج السوق. ليه يطلع برا السوق يا عمر؟ أخبر علي رضي الله عنه عن الإجابة فقال، لما سأله رجل قال التجارة ولا الفقه؟ أتعلم الفقه الأول ولا أروح أبيع واشتري وتاجر؟ فقال له علي بن أبي طالب الفقه قبل التجارة، اتعلم الأول أحكام البيوع قبل ما التاجر. ليه؟ قال لأن الرجل إذا تاجر قبل أن يفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم في جهنم، هيقع في مسائل غلط كتير جدا، وبالتالي بعد كده يسقط في النار، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. وعلى فكرة هو ما كانش واخد باله أن ده حرام وده شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى. طب والأمر الثالث، أتعلم الفقه لأن تعلم الفقه بيجلب لينا تيسير وبيجلب لينا يسر في عبادتنا وحلنا مع الله سبحانه وتعالى. المشقة دايما مربوطة بالجهل بالأحكام الفقهية. وعلى قدر ما احنا عندنا من الفقه وتعلم الفقه تلاقوا دايما حياتنا كلها بفضل الله فيها يسر وفيها سهولة وفيها لين. هضرب ليكم مثالين عكس بعض في حكم فقهي واحد، حكم التيمم مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج أصحابه ذات يوم في سفر، وهما ماشيين في الطريق وقع حجر من على راس جبل على دماغ واحد من الصحابة فشجه، الحجر وقع على دماغه فدماغه اتفتحت ففي بقى نزيف ودماءه. فهذا رجل من شدة التعب طبعا بعد ما حاول يوقف النزيف يعني نام فأصابته جنابة. فلما استيقظ طبعا اللي أصابته الجنابة محتاج يغتسل، والاغتسال بيكون بصب الماء من أعلى. فقال لأصحابه هل تجدون لي من رخصة في أن أتمم؟ أنا دماغي مفتوحة ومش هينفع أصب مية، لو صبت مية ممكن أموت. هل تجدون لي من رخصة في أن أتيمم؟ قالوا لا وأنت تقدر على الماء. فاغتسل الرجل فمات. فسبحان الملك. فلما أخبر النبي بذلك قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، كان كفاية أنه يتيمم وتنتهي المسألة على كده. لو كان تيمم كان خلاص الراجل عايش وسط الصحابه وزي الفل، ولكن للاسف في انسان بسبب المشقه قتل ومات بسبب الجهل بحكم فقهي واحد. طب تعالوا بقى نعكسها الجهه الثانيه في نفس احكام التيمم. عمرو بن العاص رضي الله عنه خرج قائدا لسرير ذات سلاسل، وهو في السريه اصابته جنابه في ليله شديده البرد، فتذكر قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم، ليله بارده جدا لو اغتسلت ممكن اموت، فما كان منه الا ان تيمم وصلى. فلما تيمم وصلى الصحابه انكروا عليه، ايه اللي انت عملته ده واللي انت عملته ده غلط، انت تيممت وصليت بنا وكمان امام. فلما عادوا اخبروا النبي بذلك فنادى على عمرو، تعال يا عمرو ايه اللي انت عملته ده، ماذا فعلت يا عمرو؟ قال يا رسول الله اجنبت في ليلة شديدة البرد وخشيت إن اغتسلت أن أهلك، إن أنا موت. فقال له النبي وتذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لفعل عمرو، يا عمرو اللي أنت عملته هو الصح، لأن هو ده الأرفق بالنفس وهو ده الأيسر بالنفس وهو ده أصل عظيم جدا من أصول الإسلام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شفتوا الفارق بين النموذجين؟ نموذج ما كانش عنده الحكم الفقهي واحد مات، ونموذج تاني أصبح إنسان بفضل الله حمى نفسه من الموت بسبب أنه عنده الحكم الفقهي واستحضر الآية والدليل المتعلق كمان بالحكم الفقهي. شفتوا الفارق بين الاثنين؟ في كتير من الأوقات يعني مثلا في الحج مثلا يعني قبل التوسعات والأشياء اللي عملوها الفترة اللي فاتت وجسر الجمرات، كانت الناس بتقول كده النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة في أول يوم العيد بعد طلوع الشمس مباشرةً، فكان كل الناس بيتكالبوا على رمي الجمار في وقت واحد 2-3 مليون بيرموا في وقت واحد، كانت الناس بتموت وكان بيحصل تدافع والناس بتقع في داخل المكان اللي بيرموا فيه الجمار وناس بتموت في حادثة واحدة، مات حوالي 700 واحد. ليه؟ المشقة دي جت ليه؟ المشقة دي جت لأن الناس كان غايب عنها حكم، وهو أن النبي جاءه رجل وقال يا رسول الله ما رميت حتى أمسيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج مفيش أي مشكلة. وبالتالي لما الحكومة في المملكة عرفت هذا الحكم اللي فيه تيسير بدأت تقول القافلة المصرية تتوجه للرمي في الساعة كذا، والقافلة اليمنية تتوجه للرمي في الساعة كذا، والقافلة بتاعت نيجيريا تروح تتوجه للرمي في الساعة كذا، وقسموا الحجاج على مدار اليوم لرمي الجمرات حتى لا يحدث هذا التدافع. مع معرفة الحكم الفقهي أصبح بفضل الله هناك حفاظ على أرواح الناس وحفاظ على صحة الناس وحفاظ على سلامة الناس. فالفقه دايما بيجيب لينا تيسير، الفقه دايما بيجيب لينا تيسير. الأمر الرابع، الفقه دايما بيعرفنا على ربنا سبحانه وتعالى، ودي من نوايا الفقه أن أعرف ربي تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى من خلال الأحكام الفقهية، ودي من أكتر الحاجات اللي سهلت علي الماجستير في الفقه وسهلت علي بعد كده الدكتوراه في الفقه، لأن كل حكم فقهي هو عبارة عن أثر من أثار اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يؤمرنا دايما بمسألة سنن الفطرة، سنن الفطرة ليه؟ لأنه جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى. ولما يأمرنا من كان مريض أو على سفر فعدته من أيام أخرى في الصيام، ليه؟ لأنه رفيق يحب الرفق سبحانه وتعالى. وليه ربنا سبحانه وتعالى للمسافر يجعل له الصلاة رباعية ثنائية قصر الصلاة؟ ليه؟ لأنه رحيم يحب الرحمة سبحانه وتعالى. وليه وإحنا بنذبح يقول لنا حد الشفرة بعيد عن الذبيحة اللي هتذبحها وتسقيها مية وتوجهها للإبلة وتذكر عليها الله سبحانه وتعالى، لأن ده إحسان والله سبحانه وتعالى محسن يحب الإحسان سبحانه وتعالى. فكل حكم فقهي مرتبط باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. تخيلوا لما نتعامل مع الأحكام الفقهية إن إحنا بنتعرف على ربنا سبحانه وتعالى. الأمر الخامس من نوايا دراسة الفقه أيضا أن أزداد إيمانا، أن أزداد إيمانا. هو الفقه ممكن يزود إيمان؟ أيوة، الفقه من أعظم الأشياء اللي تزود الإيمان زي ما خدنا في درس العقيدة. إيه العلاقة بين الفقه وبين الإيمان؟ أنا النهاردة في الفقه بتعلم أحكام قيام الليل وبتعلم أحكام الوتر وبتعلم أحكام صلاة الضحى وبتعلم أحكام النوافل القبلية والبعدية للصلوات وبتعلم أحكام نافلة السنة بتاعة الوضوء وسنة دخول المسجد. اللي يعمل ده كله مما لا شك فيه إيمانه يزيد، لأنه قدم عمل زيادة، فالعمل الزيادة ده بيطلعه شعبة أو سلمة أو درجة من درجات سلم الإيمان. حتى في الفريضة نفسها، في صلاة الفريضة الإنسان منه الله أكبر ضالين الله أكبر، الإنسان ده بيخرج من الصلاة وهو مش واعي أصلا ماذا يقول ولم ينتفع بالصلاة. إنما وإحنا بندرس في أحكام الصلاة إنك وإنت داخل تصلي ابدأ أولا الله أكبر، وبعد كده قول دعاء الاستفتاح. إيه دعاء الاستفتاح؟ واحد، النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول في دعاء استفتاحه الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة. ابدأ أولا يا رب أنا جيت أصلي إن أنت أكبر من أي شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لهذه الكلمات فتحت لها أبواب السماء، علشان يقول لك إيه يلا مع كل صلاة ابدأ بهذا الدعاء دعاء الاستفتاح. فتخيلوا، وبعدها سمع النبي رجلا يقول في دعاء الاستفتاح الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال النبي عجبت لها رأيت 11 ملكا أو 12 ملكا نزلوا من السماء يبتدرونها أيهم يرفعها إلى الله أولا. الله أكبر. طب تخيل بقى أن أنت مع حفظك للأذكار من خلال دراسة الفقه بدأت تركز أكثر في صلاتك، فبعض الأوقات بتبدأ بالتكبير وبعض الأوقات بتبدأ بالحمد وبعض الأوقات بتبدأ ببداية الإنسان المنكسر اللي عنده ذنوب كتيرة وبيقول لربنا يا رب أنا في حضرتك الآن، أنا في أقف بين يديك الآن فاغفر لي ذنوبي، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. فسبحان الله الداخلة دي تخلي قلبك وعقلك حاضر جدا. هندرس في أحكام الصلاة إن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وهنعرف كمان فضل قراءة الفاتحة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا قام يصلي فقال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. أنت بتتكلم وربنا سبحانه وتعالى بيرد عليك، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي مسأل، فإذا قال إياك اهدنا الصراط المستقيم الآية قال الله هذه لعبدي ولعبدي مسأل. لما نعرف كده وإحنا بناخد حكم التأمين في الصلاة أن من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. تخيلوا لما ناخد ده ونفهم ده ونعرف ده صلاتنا تتغير، فإيمانياتنا تعلى تماما. لأن في دراسة الفقه بنتعلم أحكام كثيرة جدا بتكون غايبة عنا، وكل حكم احنا بنتعلمه جديد وبنبدأ نعمل به هتفرق كتير جدا. يعني الواحد اللي بيصلي الصلوات الخمس بس هل يساوي واحد درس الفقه فعرف صلاة الضحى فبيصليها، وعرف صلاة الوتر فبيصليها، وعرف صلاة قيام الليل فبيصليها؟ لا يستوون. واحد النهاردة بدأ يدرس أحكام الزكاة وبدأ يدرس معاه أحكام الصدقات فبيطلع صدقات كتير، وهو بيدرس في أحكام الصيام فتعلم صيام النوافل فبدأ يصوم نوافل كتير. أكيد طول ما هو عمال يتعلم الأحكام الفقهية يعرف عبادات جديدة فيبدأ يطبقها ويبدأ يعملها، وبالتالي إيمانه بيعلى. علشان كده كان السلف يتعاهدون فيما بينهم فيقولون امشوا بنا إلى مجالس الفقه نزداد بها إيمانا. كانوا بيروا إن مجالس الفقه دي مجالس إحنا بنزداد بيها إيمانا، نزداد بها إيمانا. ليه نتعلم الفقه؟ لنزداد أدبا وخلقا وسلوكا. هو حتى الفقه هيعلمنا الأدب؟ أيوة، الفقه هيعلمك إيمانيات مظبوطة وهيعلمك أخلاقيات مظبوطة. ده منين؟ ما هو الفقه وانت بتتعلم في الفقه بتعرف مفيش باب من أبواب الفقه إلا وتلاقي أداب كذا أداب كذا. انت داخل المسجد، ما هو للمسجد أداب، رايح صلاة الجمعة، احنا مش بنعاني يوم الجمعة من الواحد اللي جاي خلاص قبل الصلاة وجاي معدي من آخر صف حاسب يا أستاذ بعد إذنك يا بيه، ومرة واحدة تلاقي مثلا رجله جوه الجلابية بتاعتك، وبعد كده لما يقولك مش تفتح يا أستاذ، يا عم أنا قاعد، أنت اللي طالع من فوق أصلا. فلما نيجي ندرس في أحكام يوم الجمعة آداب صلاة الجمعة، إيه آداب صلاة الجمعة؟ إنك تتطيب، إنك تغتسل وتتطيب وتلبس أحسن ثيابك وتبكر للصلاة ولا تتخطى رقاب الناس. وفي الفقه نعرف إن تخطي رقاب الناس ده أذية للناس، وطالما هو أذية للناس لا يجوز. سبحان الله، وانت داخل المسجد اوعى تكون واكل توم او بصل عشان ما تأذيش حد، فالملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وانت سبحان الله وانت صايم في أداب للصيام، البعد عن الغيبة والبعد عن النميمة والاجتهاد في العمل الصالح، كل الأدب دي بتطفي عليك نوع من الأدب. عشان كده كلما ازداد الإنسان فقها كلما ازداد أدبا وازداد خلقا وازداد تواضعا ولينا بين الناس. ليه؟ واحد دارس فقه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الأمر الأخير علشان أحصل فضل الفقه، ودي الجزئية الأخيرة معنا في درس النهاردة، وتكون دي المقدمة اللي إن شاء الله نبدأ، يعني تكون البداية لينا، عشان بعد كده إن شاء الله نبدأ في دراسة الأحكام بأطر معينة تبقى سهلة علينا تحفظنا الأحكام الفقهية. آخر حاجة علشان يعني أعرف، علشان أنال فضل الفقه، هو الفقه له فضل؟ أيوة طبعا. قال الله سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يعني إيه يؤتي الحكمة؟ قال جماهير المفسرين: يؤتي الحكمة أي يعطي الفقه. ومن يؤت الحكمة، واللي ربنا سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة، فقد أوتي خيرا كثيرا. خيرا كلمة جاءت منكرة، علشان تفيد إن أعظم خير وأفضل خير لا تناله إلا بإعطائك الفقه. وسبحان الله الآية دي تخلينا دايما أبدأ بالدعاء اللي أنا بدأت بيه: اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. لأن الفقه ملكة يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الأمر الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ابن الجوزي كان بيقول: فمن أراد أن يعلم قدره عند الله فلينظر هل آتاه الله عز وجل من الفقه قدرا أم لا. لأن اللي ربنا بيحبه بيحبب له دراسة الفقه، ويبدأ يعني تكون عنده الملكة الفقهية بفضل الله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم: من يرد الله به خيرا، هذا في دلالة على أن الله إذا أراد بعبده خيرا فقهه في الدين. من يرد الله به خيرا كلمة منكرة، الخير ده قد إيه؟ عظيم. قد إيه؟ كتير. في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا وفي الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهوا أو فقهوا، كما في الضبط الآخر. النبي يقول لنا إن أفضلكم مش اللي عنده فلوس كتير، ولا اللي شعره مش عارف طويل، ولا اللي بشرتها بيضة، ولا اللي مش عارف إيه، لا لا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في جاهليتي، خياركم في الإسلام إذا فقهوا، لما يكون فقيه وعنده من الفقه والعلم، هو ده بالفعل اللي يكون إنسان عالي المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. إيه كمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن تعلم الأحكام الفقهية، مجلس نتعلم فيه أحكام الفقه أحب إلى النبي من الدنيا وما فيها. يعني النبي لو اتعرض عليه صلى الله عليه وسلم، الحديث ده أنا من فترة عشت معاه بصورة كبيرة جدا، صورة كبيرة جدا، وسبحان الله قعدت أشرح هذا الحديث من خلال مثلا قراءتي حوالي 60 كتاب من الكتب اللي بتشرح الحديث. وبعدها سبحان الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان عندي في البيت، وانا ماسك كتاب الفقه بقول: يا رسول الله انا بحب الفقه جدا، والنهارده انا مش هطلب الفقه على ايد الشيخ الفلاني، ده انا النهارده هاخد الاحكام الفقهيه منك انت يا رسول الله. قال لي: طيب خليك ماسك في الكتاب وانا هديك الادله على كل نقطه في الكتاب. الحديث ده غير حياتي، اصلا غير حياتي. الحديث بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أجلس مع قوم يذكرون الله، لأن أجلس مع قوم يذكرون الله من بعد الفجر إلى طلوع الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها. قال ابن مسعود راوي الحديث: إنما أراد بذلك مجالس العلم والفقه. النبي كان قصده بالمجالس دي هي مجالس العلم، مجالس الفقه اللي بنتعلم فيها الأحكام الفقهية. النبي لو اتعرض عليه انه يملك الدنيا كلها وبين انه يقعد مع اصحابه نتناقش في مساله فقهيه، يقول: لا، المجلس ده عندي بالدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى انس من طريق يزيد الرقاشي عن انس ان النبي قال: اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنه؟ قال: حلق الذكر. حديث حسان الشيخ الالباني رحمه الله عليه. فقال انس ليزيد الرقاشي: ليس كما تصنع انت واصحابك، وانما هي مجالس الفقه. ده دي مجالس الفقه، رياض الجنة مجالس الفقه، دي روضة من رياض الجنة اللي بتعلم فيها عن ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا الله سبحانه وتعالى يعطي لكل مسألة من مسائل الفقه لمن أتقنها أجر عظيم جدا، لدرجة أن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول: والله لأن أتعلم بابا واحدا في الحلال والحرام أحب إلي من الدنيا وما عليها. أنا أتعلم باب واحد بس من الحلال والحرام، باب الصيام، باب الطهارة، باب الوضوء، باب الغسل، أتعلم الباب ده أحب إلي من الدنيا وما فيها. وكان يقول أيضا لأن أتعلم بابا في الحلال والحرام أحب إلي من 70 غزوة في سبيل الله. ده كلام أبو هريرة الفقيه العالم المحدث. والحسن البصري رحمة الله عليه كان يقول والله لأن أتعلم مسائل في الحلال والحرام أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها ثم أجعلها في سبيل الله، لا إن أنا أقعد أتعلم أمر ديني أحب إلي من ده كله. واخدين بالكم؟ أنت متخيلين وما كانوا مستشعرين مجالس الفقه بتبقى عاملة إزاي؟ آخر حاجة إن قدرنا عند ربنا سبحانه وتعالى وقدرنا في الأرض، قدرنا في السماء، قدرنا في الدنيا وقدرنا في الآخرة، إنما بيرتفع على قدر ما نتعلم الفقه. وكلما ازداد الإنسان فقها كلما علت مرتبته بين الناس وبين الله. إحنا مش عايزين بقى اللي بين الناس، إحنا عايزين أهم حاجة نتعلم الفقه علشان مرتبتنا عند ربنا سبحانه وتعالى تزيد. فإذا زادت المرتبة عند الله عز وجل وضع للإنسان القبول في الأرض. وأختم معاكم بالقصة دي. كان في واحد اسمه عبد الرحمن الأوقص، محمد بن عبد الرحمن الأوقص. محمد بن عبد الرحمن الأوقص ده يعني زي ما احنا بنقول في اللغة بتاعتنا كده كان عنده تشوه في الخلقة شوية، كان أسود دميم الخلقة، أنفه كأنها حبة باقلاء صغيرة خالص قد كده، وليس له عنق، ما كانش له رقبة، كانت راسه كده مدفوسة في قلب اكتافه كده. طبعا الناس اللي في الخليج هيقولوا مدفوسة يعني ايه؟ بلا رقبة، خلوها بلا رقبة، لدرجة انه في مرة في رمضان بيقول اللهم اعتق رقبتي من النار، فمرت عليه امرأة وقالت وهل لك رقبة اصلا وانت ليك رقبة اصلا؟ في يوم من الايام امه قعدت معاه فقالت له يا بني انك لا تكون في قوم بالهيئة دي الا كنت انت المسخور منه المضحوك عليه. يا بني شوفوا الأم العالمة، شوفوا الأم الذكية الطيبة، شوفوا الأم بالفعل اللي بترجو لابنها خير الدنيا والآخرة. قالت يا بني عليك بالفقه فإن الفقه يرفع أهله. قال فتعلمت الفقه 20 سنة، أعدت 20 سنة أتعلم الفقه وأتقن الفقه. قال فوليت قضاء مكة، بقى قاضي مكة. قال الراوي عن محمد بن عبد الرحمن الأوقص فوالله لقد كنت أرى الخصمين يجلسان بين يدي محمد بن عبد الرحمن الأوقص ترتعد فرائسهما هيبة لمحمد بن عبد الرحمن الأوقص. ليه ربنا رفع قدره؟ ليه نبل هذا نبل مقدار هذا الرجل؟ لأنه تعلم الفقه وتعلم العلم. إحنا لا نطلب من تعلم العلم إحنا بقى لنا هيئة وسط الناس، لا 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 خالص. إحنا بنطلب من تعلم العلم وتعلم الفقه ما عند الله سبحانه وتعالى. فإذا وضع لك القبول في السماء أصبح القبول في الأرض واضح وقريب جدا منك. خدنا النهاردة كيفية تعليم الناس الفقه، لماذا نتعلم الفقه وفضائل الفقه، ونبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى في مثل هذا اليوم قبل هذا الوقت بساعة نبدأ بقى نتكلم عن الأحكام الفقهية متعلقة بالطهارة، ونخلص الطهارة نخش على الصلاة، ونخلص الصلاة إن شاء الله بإذن الله نخش على الصيام بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.